لا يقدر أن يثبت، بل يكون له انقضاء. انقضاء يعني نهاية. هما شافوا المسيح بيتكلم كتير وبيخدم كتير وبيقدم حب بالرغم من الكراهية والمؤامرات اللي بتحاك ضده، فقام قرايبه خافوا عليه، قالوا ده مجنون امسكوه. زي ما الوالي بص لقى في بولس الرسول عمال يتكلم عن البر والدينونة والتعفف والمواضيع الروحية، قال له الكتب الكثيرة تحولك إلى الإيه؟ الهذيان. يعني أنت قاري كتير لدرجة أنك تجنن، بس ما تفهمش، ما تفهمش عمل ربنا، ما تفهمش، ما تفهمش عمل ربنا في حياة الإنسان. عشان كده ممكن يقولوا آه ده بيصوم كتير بيصلي كتير ده تجنن، لكن هو الموضوع مش كده. لكن الموضوع ان في اراء كتيرة جدا بتتقال عن المسيح. يعني ناس قالوا عنه انه مختل العقل، وناس تانية قالت عنه ببعل زبور رئيس الشياطين يخرج الشياطين، ناس عنه قالت انه نبي، ناس قالت انه انسان عادي، ناس قالت انه شخصية وهمية. في اراء كتيرة عن المسيح بتتقال، كل واحد بيقول عن المسيح بنظرته اللي هو يعني بتعجبه. لكن المهم احنا بنقول ايه نظرتنا عن المسيح بتاعنا. الناس ارائها كتير بتختلف، اللي بيقول نبي واللي بيقول انسان وبيقول اله واللي بيقول معرفش ايه، اراء كتيرة بتتقال عنه. لكن يا ترى انا ايه رأيي عن المسيح؟ انا ايه اختباري عن المسيح؟ هي ان المسيح بصلهم وقبل الاتهام والهجوم ده، بس قبله بروح حلوة جدا. ما لهمش انا شيطان يا اولاد الشياطين، ما ردش الهجوم بإهانة، لكن رد الهجوم بتاعهم بمنطق، بحكمة، بأدب. هي دي بيعلمنا ازاي ان احنا نقابل الناس اللي بيهاجمونا وبيشتمونا. اسهل حاجة ان اللي بيهاجمك هاجمه، واللي بيشتمك اشتمه، بيشتمني كلمة اشتمه 10 كلمات، ده اسهل حاجة الانسان بيعملها. لكن المسيح بيورينا ان القوة الحقيقية مش انك ترد الإهانة ب10 إهانات، لكن القوة الحقيقية انك تغلب الشر بالخير، انك تكسب اللي قدامك بالمنطق بالخير. فابتدى يكلمهم ان مش معقول شيطان يخرج شيطان، لان كل شيء ينقسم على ذاته يخرب، كل مملكة تنقسم على ذاتها تخرب، كل بيت ينقسم على ذاته يخرب. لو حصل صراعات يبقى فيه خراب على طول. فلهم اذا مش معقول ان الشيطان ينقسم على ذاته، لكن ما سبهمش كده، ابتدى يقودهم للحل الصحيح وللفكر الصحيح. طب ايه هو؟ لا يستطيع احد ان يدخل بيت قوي وينهب امتعته ان لم يربط القوي اولا، وحينئذ ينهب امتعته. عشان تغلب واحد لازم تبقى ايه؟ أقوى منه. إذا كنت أنا غلبت الشيطان فلا بد أنا أكون أقوى من الشيطان. إذا كنت أنا أخرجت الشيطان إذا أنا أقوى من الشيطان. شوفوا التفكير المنطقي اللي بيقود المسيح فيه الناس، فكروا صح، مش مجرد هجوم وشتايم وكلام بيترمي في الهوى، لكن لا، فكر تفكير منطقي سليم. ومن خلال هذا التفكير المنطقي السليم المسيح عايز يقودهم ان هو اقوى. عشان كده ده خبر مفرح جدا لينا، ان لو في روح شر موجود جوانا، لو في خطية موجودة جوانا، المسيح اقوى من روح الخطية وروح الشر اللي جوانا. هو اللي يقدر يطردها، هو اللي يقدر يخرجها، هو اللي يقدر يربطها وينهبها. وبعدين خبطهم خطة فيها رجاء، لكن في نفس الوقت فيها تحذير خطير جدا. الحق أقول لكم، بيقول لهم حقيقة ثابتة غير قابلة للتغيير، إن جميع الخطايا تغفر لبني البشر. أنتم أهنتموني وهجمتموني ورفضتم عملي، كل ده ممكن تتغفر. والتجديف التي يجدفونها، كلمة تجديف يعني رفض، والرفض اللي بيرفضوه. لكن إلا حاجة واحدة بس ما تقدرش تتغفر، إيه هي؟ من جدف على الروح القدس فليس له مغفرة إلى الأبد. بل هو مستوجب دينونة أبدية. ويمكن في الأناجيل الثانية قال لهم حتى اللي يجدف على الابن يتغفر له، لكن اللي يجدف على الروح القدس مش هيتغفر له. ليه؟ لأن الروح القدس عمله أصلا إيه؟ الروح القدس شغلته إيه؟ يتوب الإنسان. توبني يا رب فأتوب. هو الروح المبكت اللي بيبكت على بر وعلى خطية وعلى دينونة. الروح القدس هو الروح اللي بيتوب. فإذا الإنسان جدف على الروح القدس يعني رفض عمل الروح القدس. قال للروح القدس لأ، لأ يعني ما تبش. وإذا ما تبش فليست له مغفرة. إيه ده معنى اللي يجدف على الروح القدس؟ إنه يرفض عمل الروح القدس في حياته، إنه مش عايز يتوب، مش عايز تتوب، يبقى ما فيش مغفرة. عشان كده إداهم رجاء إنهم ممكن يسامح لهم على كل حاجة هم قالوها، لكن يكون عندهم روح التوبة. لكن لو رفضوا عمل التوبة وروح التوبة في حياتهم هتجيلهم مغفرة منين؟ ليست خطية بلا توبة، أسف، ليست خطية بلا مغفرة إلا التي بلا توبة. مفيش خطية ما تتغفرش إلا اللي ما بيتوبش عنها الإنسان، مهما كان جرم وبشاعة هذه الخطية. لأنهم قالوا أن معه روحا نجسا. بدل ما يشوفوا في المسيح محبة متجسمة بتريح الكل وبتفرح الكل، شافوا في المسيح أن بيه روح نجسا. لما مش بس عينين الإنسان ما بتشوفش، يعني ممكن الواحد ما يشوفش، ده كويس، لكن كون الواحد يشوف لكن يشوف غلط، دي هي اللي إذا كان النور الذي فيكم ظلام فالظلام كم وكم يكون. عشان كده لو الواحد بيشوف أمور وبيعكسها، بيشوفها غلط بنظرة خاطئة، بدل ما يشوفوا محبته اتكلموا عليه رضي. فجاءت حينئذ إخوته وأمه وقفوا خارجا وأرسلوا إليه يدعونه. إخواته اللي هم أولاد خالته اللي منهم يعقوب ابن حلفة، يعقوب ويوسف الصغير أولاد مريم زوجة كلوبة، وأمه واقفة، وقفوا خارجا وأرسلوا إليه يدعونه. وكان الجمع جالسا حوله ما يدروش يخشوا. فقالوا له هوذا أمك وأخوتك خارجا يطلبونك. فأجابهم قائلا من أمي وإخوتي؟ ثم نظر حوله إلى الجالسين وقال ها أمي وإخوتي، لأن من يصنع مشيئة الله هو أخي وأختي وأمي. بعض الناس بتفهم الكلام ده غلط، يعني انه رفض العذراء. لا، هو ما قالش انها ليست امي، لكن قال من هو اخي واختي وامي. مين هم امي؟ حقيقة ان السيد المسيح طوب العذراء تطويبين بالكلمة دهيت. هو مش بس بيطوبها لانه امه اللي ولدته بالجسد، لكن ده بيطوبها بالاكثر. ليه؟ لأن هي اللي صنعت مشيئة الله، مش هي اللي قالت هوذا أنا أمة الرب ليكن لي كقولك. ده بيطوبها جدا، مش لأنها ولدته بالجسد، ده بالأكثر من كده لأنها صنعت مشيئة الله، نفذت إرادة ربنا. إن القرابة ما هيش القرابة بالجسد، لكن اللي يبقى لي قريب وقريبي هو اللي ليه نفس اهتمامي، هو اللي ليه نفس أهدافي، هو اللي ليه نفس حياتي. المسيح بيطلع من دايرة المحدودة إلى دايرة اللا محدود، إن كل واحد منا ممكن يصير أخو المسيح وأم للمسيح وأخت للمسيح. يبقى قريب المسيح جدا. إمتى؟ لما يصنع مشيئة الله، لما يعرف ربنا بيقول إيه ويعيش المشيئة دي. لكن تلاحظوا إن ما قالش كلمة أبي، يعني قال إيه؟ هو أخي وأختي وأمي، لكن ما ادهوش الأبوة، لأن الأبوة دي الله. عشان كده المسيح طوب العذراء لأن ليها نفس اهتمامه، ليها نفس الهدف. عشان كده يمكن تلاقوا ان واحد مش قريب من اخوه زي ما يكون قريب لصاحبه، لان هو وصاحبه ليهم نفس الاهداف، ليهم نفس الاهتمامات، فتلاقيهم قريبين جدا. يمكن مش قريب لاخوه زي ما هو قريب لصاحبه، لكن لانه ليه نفس اهتمام صاحبه وليه نفس هدف صاحبه قريب جدا منه. عشان كده السيد المسيح بيقول لنا ان كل واحد ممكن يبقى قريبي لما يعمل مشيئة الله، لما ينفذ كلمة الله في حياته، لما كلمة ربنا تبقى حياة معاشة. عشان كده هو مش رفض العذراء، ده بالعكس صوب العذراء تصويب كبير جدا، لان العذراء بالدرجة الاولى هي كانت اول واحدة واعظم واحدة صنعت مشيئة الله، لما قالت القدير صنع بي عظائم واسمه قدوس. هم خافوا عليه لان من قد لكن في اوقات كتيرة ما تقدرش تدرك، حتى الصليب ما كانتش تقدر تدرك ايه النهاية، لكن هم خافوا عليه من كتر المقاومة اللي ابتدوا يشوفوها وتشاور لسه شايفين الفريسيين مع الهيروديسيين. الفريسيين دول جماعة ناس عزلوا نفسهم عن المجتمع، يعني طبقة كده معزولة، ليهم طقوس معينة، فرائض معينة، تصرفات معينة. كلمة فريسي يعني معتزل، عشان ما يتنجسوش ببقية المجتمع. الهيرودسيين دول كانوا جماعة سياسيين، كانوا بيأيدوا حكم هيرودس، لان احنا عارفين ان هيرودس اصلا ما كانش يهودي، لكن هيرودس ده كان اصلا ادومي. ففي جماعة حبوا حكمه وأيدوا هذا الحكم وعملوا زي حزب سياسي بيؤيد حكم هيرودس او عائلة هيرودس. فبنشوفهم ان دول بيتفقوا على المسيح كلهم وبيتشاوروا عليه، عشان كده ابتدوا اهله خايفين عليه، لكن هم مش فاهمين، هم بيتحركوا بالمشاعر والعواطف البشرية، لكن المسيح بيتحرك بحاجة ثانية، هي إرادة أبي الذي في السماوات. المسيح أخونا البكر زي ما بيقول عنه بولس الرسول في العبرانيين، استشارك الأولاد في اللحم والدم، اشترك هو فيهما لكي يكون بكرا بين إخوة إيه؟ كثيرين. عشان كده لقب المسيح الحلو أخونا، وهو في الآب في الجوهر، لكن في تجسده وتأنسه كان يحمل صفات البشرية والطبيعة البشرية كلها، عشان كده قريب منا، عايز يقول لنا قريب جدا منكم أنا أخوكم. وعشان يقول لنا أنا أخوكم، فيما تألم هو مجربا يقدر أن يعين المجربين. انا مريت بالظروف ايه زيكم، عشان كده اقدر اعينكم، اقدر اساعدكم، اقدر اقربكم الى الاب. يعلم عند البحر، وهنا بنشوف ان السيد المسيح يبتدي يخرج بتعليمه بره المجامع وبره الاماكن الرسمية، ويبتدي يتجه الى الطبيعة. وجمع الناس عند البحر، فاجتمع إليه جمع كثير حتى أنه دخل السفينة وجلس على البحر. ناس كثيرة راحت للمسيح أيضا، والجمع كله كان عند البحر على الأرض. حيبتدي السيد المسيح نوع جديد من التعليم بتاعه، اللي هو أنه يتكلم بأمثال. زي ما قلنا في المقدمة الصبح أن السيد المسيح تكلم إما كلام عام عبارة عن آيات أو مواعظ، وإما مجموعة أمثال قالها السيد المسيح. وكان أشهر مثل من الأمثلة اللي قالها السيد المسيح مثل الزرع والزارع. فكان يعلمهم كثيرا بأمثال، وأهمية أن المسيح كان بيضرب أمثال ليهم هي أن لما يقول قصة أو يقول مثل ليه فوائد كتيرة قوي. اول حاجة انها بتجذب انتباه الناس، لما الواحد يسمع حكاية غير ما انه يسمع كلام، لو لما الواحد يحكي حكاية كل الناس تصحصح، لكن لو هو بيقول كلام عادي كده الناس ممكن تنعس وتنام، خصوصا لو هو بيتكلم في الطبيعة في الجو المفتوح ممكن الواحد يسرح بسهولة. فاول حاجة اتكلم بامثال عشان يجذب انتباههم. تاني حاجة المثل بيساعد على الفهم، توضيح المعنى.
عايز يقول لهم معنى وعشان يقدروا يفهموه بيقوله لهم عن طريق مثل. فالأمثال بتساعد على توضيح المثل وتوضيح المعنى لكي ما يفهم الناس. ثالث حاجة المسيح اتكلم فيها بأمثال عشان يثبت المعنى في ذهن الناس. الواحد لما يعرف معلومة كده ممكن ينساها، لكن لما يعرفها من خلال حكاية بتفضل ثابتة فيه. هي أن السيد المسيح كان بيقول المثل ويسيب الناس تستنتج النتيجة بتاعته، الناس تطلع بنفسها الدرس المستفاد. عشان زي ما بيقولوا حتى علماء التربية دلوقتي أن الحاجة اللي بيطلعها الإنسان بنفسه هي اللي بتثبت في ذهنه وما ينسهاش. لكن الأجمل من كده أن المسيح تكلم بأمثال علشان يربط حياة الإنسان اللي على الأرض بالحياة اللي فوق في السماء. اتكلم عن الحاجة المنظورة عشان يقدر يوصل للإنسان الغير منظور. اتكلم عن الحاجة القريبة عشان يقدر يقرب للإنسان الحاجة البعيدة. وكأنه عايز يقول ان انت ممكن يا انسان انك ترى الله في كل امور حياتك وفي كل اعمال حياتك وفي كل ظروف حياتك. فلاح هو رايح يزرع، وقد يكون فعلا قدام المسيح وهو بيتكلم في هذا الوقت في واحد طلع يزرع ويبذر البذور، لان فلسطين ما تفتكروش زي عندنا البحر يبقى قدامه على طول رملة وصحراء. لا، البحر هناك ممكن يبقى قدامه على طول زرع، الجبال والخضرة قريبة جدا من البحر. قد يكون فعلا في واحد خرج يزرع قدامه وابتدى المسيح يشاور لهم عليه وابتدى يكلمهم عن اللي بيحصل مع هذا الفلاح. فبيربط حياتهم العملية اللي بيعيشوها بالحياة الروحية عشان الإنسان ما يعيش حياتين. وانت بتزرع اسأل نفسك سؤال، انت انهي نوع من التربة؟ يا ترى تربة جيدة ولا تربة مش جيدة؟ وانت بتبيع وتشتري وتاجر اسأل نفسك يا ترى اختنيت اللؤلؤة الحسنة ولا لا؟ وانت مدعو الفرح اسأل نفسك انت عليك ثياب العرس ولا لا؟ بحيث كل ظرف من ظروف الحياة، وانت يا امرأة بتكنسي وبتنظفي البيت عشان تدوري على الدرهم المفقود، ما ممكن تكوني انت هو الدرهم الضائع ده اتلاقيتي ولا لسه؟ فابتدى يربط حياة الناس العملية بحياتهم الروحية، او يربط الارض بالسماء، المنظور حاجة اللي متشافة بالغير منظور، عشان الانسان يقدر يشوف ربنا في كل حياته وفي كل الاعمال اللي بيعملها في حياته. وقال لهم في تعليمه اسمعوا، هو ذا الزارع قد خرج ليزرع، وفيما هو يزرع سقط بعض على الطريق فجاءت طيور السماء وأكلته، وسقط آخر على مكان محجر حيث لم تكن له تربة كثيرة فنبت حالا إذ لم يكن له عمق أرض، ولكن لما أشرقت الشمس احترق وإذ لم يكن له أصل جفة، وسقط آخر في الشوك فطلع الشوك وخنقه فلم يعطي ثمرا، وسقط آخر في الأرض الجيدة فأعطى ثمرا يصعد وينمو، فأتى واحد ب30 وآخر ب60 وآخر ب100. ثم قال له من له أذنان للسمع فليسمع. حقيقة أن في ثلاث أنواع في الأول المسيح اتكلم عنهم، دول راحوا بالخسارة، نوع من البذار اختطف جت طيور السماء واختطفته وكلته، نوع ثاني جف لان ما كانش ليه عمق، نوع ثالث اتخنق لان الشوك خنقه. ثلاثة دول مثال للناس اللي ابتدت لكن ما كملتش. فوقت كتيرا الناس بتبتدي في الحياة مع ربنا بدرجات متفاوتة، بتبتدي لكن ما بتكملش. على رأي أحد الخدام بيعمل نسبة إحصائية كده يقول إن 5% من المجهود اللي بيبذل مع أي إنسان عشان يجي للمسيح، 5% من هذا المجهود عشان تقول له تعالى للمسيح تربحه للمسيح، 5%. و95% مجهود بيروح عشان تحفظه مع المسيح عشان يستمر ويكمل. لان مشكلتنا باستمرار ان احنا بنبتدي لكن ما بنكملش. فوقت كتيرة تبقى لنا بدايات قد تكون بنسب متفاوتة زي ارض الطريق او الارض المحجرة او ارض الشوك، لكن بتتخطف الكلمة او بتتخنق او بتجف. لكن في المقابل ايضا في ثلاث درجات للإثمار، 30 و60 و100. حكى لهم المثل نوع وقع على الارض، والارض دي كانت طريق، طريق يعني متداسة بالرجلين، فالناس فعطت الحبوب، جات الطيور لقطت الحبوب كلتها. نوع تاني وقع على ارض كان فيه شوية تربة لكن مفيش عمق، فعلت الحبوب مع التربة شوية طلعت، لكن طلعت الشمس جفت لان ما كانش ليها جدر، ماتت. نوع تالت كان ارض كويسة، بس بعد ما اتزرعت الحبوب في الارض الكويسة ما عطونيش بالارض دي، فطلع معها شوك. الشوك ده نمى مع النبات، اخذ الاكل بتاع النبات، حجب الضوء عن النبات، خنقه وموته. بنبتدي بدرجات متفاوتة لكن ما بنكملش. فبعد ما حكى لهم المثل دهوت والقصة دهيت، قال لهم من له اذنان للسمع فليسمع. لاحظوا ان السيد المسيح كان لطيف قوي في التعبير، اللي ليه ودنين اتنين، ما قالش من له اذن للسمع فليسمع، اتكلم بالايه؟ بالمجوز. ما هو ممكن واحد يسمع بودن واحدة، لكن ليه المسيح قال الاتنين؟ مش بس فهم، فهم اه مطلوب. ما هو ممكن يسمع من واحدة ويطلع من التانية، يفوت من التانية. ها ايوه يا سيدي، باستمرار كده. بس رقم اتنين في الكتاب المقدس باستمرار اشارة للحب، او مش في الكتاب المقدس بصفة عامة، رقم اتنين اشارة للحب. لان مش ممكن واحد يحب وحده، لازم عشان الحب يبقى فيه ايه؟ طرفين. فهو عايز يقول ان اللي بيسمع بحب، برغبة، باشتياق، باهتمام، من له اذنان للسمع فليسمع. ما في واحد قاعد سمع متضرر غصب عنه، امتى الوقت ده يخلص، امتى الحكاية دي تفوت، لكن في واحد ودانه الاتنين للسمع. عارفين حتة السفنجة لما تحطها في المية تشرب كل المية، امتصت كل حاجة، القمع تكب فيه المية يعمل ايه؟ يستوعب المية من هنا وينزلها من ناحية تانية. تحط في الغربال او في ورقة الفلتر مية يعمل ايه؟ تنزل المية وتسيب شوائب. دي درجات مختلفة من السمع. في فينا العامل زي السفنجة يتشرب كل حاجة، فينا العامل زي القمع يدخل من هنا ويطلع من هنا، في فينا زي المرشح يعرف ايه اللي يدخله وايه اللي يخرجه. فكان تفاعل البذرة مع انواع التربة المختلفة مختلف. واحدة ما تفعلتش نهائي، اللي هي كانت على ارض الطريق، ما عملتش حاجة. ده واحد وصلت الكلمة لحد هنا وقفت، ما دخلتش بعد كده لحد الودن وقفت. تاني ابدا تفاعل شوية، وقفت الكلمة لحد هنا، لحد العقل، الفكر، دخلها من ودنه لحد فكره. التالت لا، ده دخلها جوه اكتر لحد لسانه، اللي هو ارض الشوك، دخلها لحد اللسان، بقى يتكلم بكلام ربنا. لكن الرابع دخل الكلمة لحد فين؟ لحد القلب، لحد جوه. دي درجات التفاوت تجاه كلمتنا او تجاه كلمة الله. انا موقفي من كلمة ربنا ايه؟ يا ترى ما بتفاعلش معاها نهائي، ولا بتفاعل معاها شوية اهو شوية حماس، لكن لما يجي بقى انشغال وضيق او ضغط واضطهاد بسبب معرفتي بربنا، نسيب ربنا ونتنازل عنه. الشمس طلعت حرقت، الشمس دي يعني تجربة او حر. ولا ممكن ان انا اتفاعل اكتر مع ربنا بالكلمة، وان انا ابقى عارف الكلام واتكلم بكلامه، لكن يحصل حاجة يقول عنها كده هم العالم وغرور الايه الغنى. هم العالم ده الفقر، الانسان الفقير شايل الهم هعمل ايه واسوي ايه، وغرور الغنى ده الانسان الغني. يعني شوفوا الفقير تعبان والغني كمان تعبان تجاه كلمة الله، يخنقوا الكلمة بتاعت ربنا. سواء هم الفقر بتاعي يخنق الكلمة، او غرور الغنى والمادة بتاعتي تموت الكلمة. لكن في الارض الجيدة اللي هي بتجيب ثمر 30 و60 و100. ولما كان وحده سأله الذين حوله مع 12 عن المثل، قالوا له انت تقصد ايه، عايز تقول ايه يعني؟ فقال لهم قد اعطي لكم ان تعرفوا اسرار ملكوت الله، اما الذين هم من خارج الملكوت، يعني مش عايزين يعيشوا الملكوت، فبالامثال يكون لهم كل شيء، لكي يبصروا مبصرين ولا ينظروا، ويسمعوا سامعين ولا يفهموا. يعني صحيح بيسمعوا صحيح بيشوفوا، لكن ما بيفهموش اللي بيشوفوه بيسمعوه، لئلا يرجعوا فتغفر لهم خطاياهم. مش عايزين يتوبوا، مش عايزين يتخلصوا من الخطايا بتاعتهم. شافوا المسيح ليه سلطان لغفران الخطايا، لكن قالوا له بأي سلطان، لماذا تتكلم هكذا بتجاديف؟ ثم قال لهم أما تعلمون هذا المثل فكيف تعرفون جميع الأمثال؟ إذا كان المثل واضح جدا ومعروف، فإزاي هتعرفوا الأعمق من كده؟ أمثال السكرت، الأسرار بقى. الزارع يزرع الكلمة، وهؤلاء هم الذين على الطريق حيث يزرع الكلمة، وحينما يسمعون يأتي الشيطان للوقت وينزع الكلمة المزروعة في قلوبهم. مفيش فرصة، لقط على طول الحبة الشيطان، سمع الكلمة من هنا طلعها من هنا زي القمع. وهؤلاء كذلك هم الذين زرعوا على الأماكن المحجرة، الذين حينما يسمعون الكلمة يقبلونها للوقت بفرح، يقولوا يا سلام الكلام اللي احنا سامعينه ده حلو قوي، لكن وقف عند مجرد الانبساط، ما حاولش انه يعمق ليه ويحط ليه جوه اساس يعيشه وياخده ويعيش بيه. ولكن ليس لهم اصل في ذواتهم، بل هم الى حين. دول اللي عايشين مع ربنا فترة، اهو جه مؤتمر لقى الناس بتصلي، لقى الناس بترتل وبتقرأ في الكتاب، اهو فترة في حياته، وقت هيقضي وينتهي، لكن ما حرص انه يرجع بقى يعمق ويأصل الصلاة اللي كان بيصليها والقراية اللي كان بيقراها والخلوة اللي كان بياخدها. فبعد ذلك اذ حدث ضيق او اضطهاد من اجل الكلمة فالوقت يعثرون، زي ما قابلوها بسرعة زي ما يفقدوها بسرعة. لو حصل شوية مشاكل او ضيقات او شوية حرمان او شوية اضطهاد. وهؤلاء هم الذين يزرعون بين الشوك، زرعوا بين الشوك. هؤلاء هم الذين يسمعون الكلمة، وهموم هذا العالم، هموم الفقر، احتياجات العالم، وغرور الغنى، شهوات الغنى، عايز وعايز وعايز، شوفوا يفسرها، وشهوات سائر الأشياء. واحد قلبه مفتوح بالشهوة لكل شيء، تدخل وتخنق الكلمة. ياما بسبب ارتباطاتنا بأشياء كتيرة غلط كلمة ربنا بتموت في حياتنا، فتصير بلا ثمر، ما تجيبش ثمر. وهؤلاء هم الذين زرعوا على الأرض الجيدة، وبحط لهم ثلاث صفات بقى. الأرض الجيدة هم الذين يسمعون الكلمة، دي أول مرحلة، بيسمع ويقبلونها ويثمرون، 30 و60 و100. بيسمع يعني بيصغي باهتمام للكلمة، ولما بيصغي باهتمام للكلمة بيقبل الكلمة دي، أنا عايزها، فبتتحول الكلمة في حياته إلى ثمر، إلى فعل، إلى حياة. في صحيح جزء ضاع وفقد لانه اختطف او اتخنق او جف، لكن ايضا ربنا بيطمن ان في جزء هيدي ثمر، هناك حصان. موقفي ايه باستمرار من كلمة ربنا ومدى تعاملي معاها؟ ثم قال لهم: هل يؤتى بسراج ليوضع تحت المكيال؟ لمبة ما بيغطوهاش بمكيال، لان لو غطوها بمكيال تنطفي، مش هيبان نورها، يبقى ملهاش فايدة. او تحت السرير، محدش بيولع المصباح او السراج ويحطه تحت السرير، ملوش فايدة. اليس ليوضع على المنارة؟ لانه ليس شيء خفي لا يظهر ولا صار مكتوما الا ويعلن. كل حاجة حتبان. عشان كده لابد ان يكون لينا احنا السراج ده، هو ان احنا زي السراج ينبغي ان تكون شهادتنا لربنا واضحة معلنة، يشوفها الناس التانيين بوضوح، ان انا للمسيح، ان انا انسان مسيحي، ما بلفش وبدور وبستخبى عن المسيح. ان كان لاحد اذنان للسمع فليسمع. وقال لهم: انظروا ما تسمعون. تعبير عجيب شوية، ازاي الواحد يبص اللي بيسمعه؟ ما قال لهمش انظروا سمع ما تسمعون، لكن قال لهم انظروا ما تسمعون، مش اسمعوا ما تسمعون، انظروا ما تسمعون. يعني اللي انت بتسمعه خلي يديك رؤية. انت بتسمع كلمة ربنا دلوقتي، خليها تديك رؤية لحياتك ومعنى وجودك ومعنى كيانك، تديك رؤية صحيحة، رؤية منورة باستنارة، مش حياتي غامضة ومش قادر اكتشفها ومش قادر اعرفها. بالكيل الذي به تكيلون يكال لكم ويذاد لكم ايها السامعون. زي ما بتعمل هتلاقي، زي ما بتكيل للناس هيتكيل لك. يمكن فيكم اللي بيقرا الاهرام، في ملحق الاهرام في قصه لطيفه قوي، كانت نزلت سلسله كذا اسبوع ورا بعض كده، ولا بنجيب الاهرام بنقرا في التلفزيون بس. ادم الجديد، مين قرا القصه دهيت؟ شفتوا ازاي فعلا بالكيل اللي بيكيل بيه يكال له، زي ما عمل اتعمل فيه وألعن. واحد يعني ملخص القصة انه كان فقير وبعدين تذمر على الظروف الفقر، فراح اشتغل بطريقة وصولية معينة لحد ما اخد منصب كبير وعرف رؤساء وكذا، كون ثروات ضخمة جدا، وبعدين تنكر لابوه وامه لانهم فقراء، وابوه كان تعب وعي جدا ورفض ان هو يصرف عليه او حتى يزوره او يديهم اي حاجة، ومات ابوه. بعدين الانسان ده اتجوز بطريقة برضك وصولية وانجب ابن ورباه احسن تربية وكتب له ثروته كله وعمل له معرفش ايه. وبعدين جه الاب ده بقى اللي هو عمل العملة دي في ابوه، جه عي، فجابوا له دكتور، فقال لهم الحالة بتاعته دي تتعمل برة والامل فيها ضئيل جدا وتتكلف آلاف الجنيهات، وكان كتب كل الثروة باسم ابنه. فبعدين بيجهز نفسه للسفر، فابنه بيقول له: انت رايح فين؟ قال له: هسافر عشان اعمل العملية. قال له: انت مسمعتش كلام الدكتور؟ قال له: قال ايه؟ قال له: الامل ضعيف فيها خالص. قال له: برضك حتى لو الامل ضعيف فيها اروح اعملها. قال له: وتضيع ونضيع وندفع آلاف الجنيهات. زي ما هو رفض يصرف على ابوه، ابنه اللي اخذ الثروه منه رفض انه يصرف عليه، قال له: تموت، كلنا هنموت. قال له كده بهذا المعنى يعني. ففعلا بالكيل اللي ليه الانسان بيكيل بيكال له ويزاد. ويقولوا ان الحياه الابديه هي امتداد للي كان بيعمله الانسان على الارض. اذا كان الانسان عايش مع ربنا بأمانة وبحب وبنقاوة، تمتد بيه الأبدية في حب وفي نقاوة وفي راحة وسلام. لكن كان عايش في شر، تمتد به الأبدية أيضا في الشر. بالكيل الذي به تكيلون يكال لكم ويذاد لكم أيها السامعون. لأن من له سيعطى، وأما من ليس له فالذي عنده سيؤخذ منه. يعني هي العملية إما بزيادة باستمرار وإما بإيه؟ بنقص. عشان تفهموا الآية دي، في واحد مثلا اتعلم فرنساوي، لو الإنسان ده بيستعمل الفرنساوي وبيتكلم بيه يحصل إيه؟ يزيد، ومقدرته في اللغة تزيد. لكن اتعلمه وسابه، بعد سنتين ثلاثة يلاقي نفسه إيه؟ نسيه. من له فسيعطى ويزاد، أما من ليس له فالذي عنده يؤخذ منه. وابتدى المسيح يدخل في موضوع النمو، إن الحياة الروحية نمو باستمرار. وقال هكذا ملكوت الله، كان إنسان يلقي البذار على الأرض. والمثل اللي هنقوله دلوقتي ده الوحيد اللي كتبه مرقس، ما تذكرش في الأناجيل التانية. هكذا ملكوت الله كان إنسانا يلقي البذار على الأرض، ينام ويقوم ليلا ونهارا، والبذار يطلع وينمو وهو لا يعلم كيف. ما بيعرفش سر النمو ايه وازاي النبات ده بينمو، لكن هو حط البذرة وطول النهار والليل في نمو مستمر، لكن ما يعرفش ازاي، لان الارض من ذاتها تأتي بثمر، اولا نباتا ثم سنبلا ثم قمحا ملآن في السنبل. واما متى ادرك الثمر فللوقت يرسل المنجل لان الحصاد قد حضر. ادي الحياة الروحية حياة نمو. قد لا تدري ازاي الانسان بينمو روحيا بتفاضل النعمة الله الغنية، الانسان بينمو تأتي من ذاتها بثمر، لكن هو نمو. النمو في الحياة الروحية قد يكون غير ملحوظ، يعني تقعد تبص للنبات كده ما بتقدرش تشوفه هو بينمو ازاي، لكن بعد اسبوع شهر تلاقيه النمو ملحوظ. عشان كده احنا ممكن ندرك اثار النمو، لكن ما بنشوفش النمو بعينينا لحظة بلحظة. بالضبط زي نقطة مية بتنزل على صخرة كل يوم، ايه مقدار التغيير اللي بتعمله النقطة في الصخرة؟ حد يقدر يشوفه؟ لكن بعد 10 سنين تلاقوا نقطة المية دي غيرت شكل الصخرة ايه خالص. فهو في نمو في الحياة الروحية قد يكون غير ملحوظ، لكن هو نمو مستمر يبان في الثمر، يظهر في ثمر الإنسان، ما بيتوقفش ليلا ولا نهارا. ده نمو حتمي وقوي. تعرفين حتة البذرة الصغيرة دي لما بتنمو وتضرب الجذر بتاعها، ممكن الجذر بتاعها يعمل ايه في الصخرة؟ يفلقها. حتة البذرة ممكن تشقق صخرة. عشان نمو قوي حتمي ضروري. الحياة الروحية بتاعتنا ينبغي ان يكون فيها نمو باستمرار، نمو في الكم وفي الكيف. لازم يبقى في حياتي الروحية باستمرار نمو، في صلواتي، في قرايتي في الكتاب المقدس، في الكمية وفي النوعية. عارفين الطفل الصغير، علامة ان الطفل الصغير ده سليم ان الطفل بايه؟ بينمو بيكبر. بس ممكن طفل بيكلبزوه لكن ما بينموش، يقعدوا يأكلون فتاقة ومحشي فيضخم، لكن وعيه وادراكه وفهمه ما بينموش، ده نمو خاطئ. ده نما في الكم لكن ما نماش في الكيف. بالضبط زي ما واحد بيقعد يعمل شوية ممارسات روحية وتجيله تخمة من ممارسات الروحية، هو زود في الكم لكن ما زودش في الكيف. عشان نقول ان الطفل ده سليم وده بينمو وصحته كويسة، لان مفيش حاجة بتعطل النمو بتاعه. في ممكن طفل يكون بياكل لكن ما بيكبرش خالص، يقول اصل ده تعبان، في بطنه ديدان، الديدان دي بتعمل ايه؟ بتاكل اكله. قد اكون انا بصلي وبصوم وباجي اجتماعات لكن جوه بطني ديدان ما بتخلينيش استفيد من الاكل، عشان كده ما بنموش. والديدان دي هي ايه؟ خطيه، الشر اللي موجود جوايا. عمال اعمل شويه ممارسات لكن مش مبنيه على توبه، مش مبنيه على اساس علاقه سليمه بيني وبين ربنا، قلبي مش تايب، بصلي لكن مخبي خطيه جوايا وقافل عليها ومتمسك بيها. طب ما الخطيه اللي جوه دي زي الدوده هتاكل فعل الصلاه اللي انت صليته. بقرا في الكتاب المقدس وقافل على خطيه جوايا ومتمسك بيها، مش هتقدر تنمو. لكن ملكوت السماوات هو حياه نمو باستمرار. عشان كده فرق بين واحد ماشي في الطريق الروحي، بص تلاقي علامات النمو في الكم والكيف باين عليه. واحد تاني اهو ليه منظر، بيعمل شوية حاجات، كل شوية يروح اقابل ابونا، كل شوية يجي يحضر الاجتماع، ممكن يحضر قداس، لكن مفيش تغيير في حياته. النبات ما بيتحولش لسنبل، والسنبل ما بيتمليش بالحب، عشان كده ما بيجيبش ثمر. لكن بيقول مع هذا مثل تاني يطمننا جدا، وقال بماذا نشبه ملكوت السماوات، ملكوت الله، او باي مثل نمثله؟ مثل حبة خردل متى زرعت في الارض فهي اصغر جميع البذور التي على الارض. حبة الخردل دي يعني حبة صغيرة جدا بتبان بصعوبة بالعين، ولكن متى زرعت تطلع وتصير اكثر اكبر جميع البقول وتصنع اغصانا كبيرة حتى تستطيع طيور السماء ان تتآوى تحت ظلها. يعني من حاجة صغيرة بقت حاجة ايه؟ كبيرة. ده ملكوت السماوات اللي المسيح بيطمننا عنه. ما تخافش حتى لو عندك حاجة صغيرة بس عشتها بأمانة، لو بتصلي صلاة صغيرة لكن بتقولها بقلب مفتوح، الصلاة الصغيرة دي هتكبر وتبقى ملكوت كبير جدا. حتى لو ليك قراية صغيرة في الكتاب المقدس، حتى لو ليك وقت خلوة قليل لكن قضيته فعلا بأمانة مع ربنا، يقول لك في يوم من الايام حبة الخردل الصغيرة دي تبقى شجرة كبيرة اكبر جميع الاشجار. عشان كده النمو مضمون طالما في امانة في الحياة الروحية، طالما في رغبة. فيقول لنا ما تخافوش من البدايات الصغيرة، لان البدايات الصغيرة دي تصل الى نهايات عظيمة جدا. وهو ده عمل النعمة اللي ربنا بيدهولنا. احنا مسؤولين عن رمي البذرة باستمرار في حياتنا واستقبالها، لكن النمو ده هو عمل الله. الفلاح كل اللي مسؤول عنه انه يحط البذرة، لكن ازاي بتكبر وبتنمو هو كل اللي بيعمله بيرويها. لكن ايه الاسرار اللي بتتم جواها عشان تكبر وتتغير في الشكل؟ لكن ازاي بتكبر وبتنمو هو كل اللي بيعمله بيرويها. لكن ايه الاسرار اللي بتتم جواها عشان تكبر وتتغير في الشكل؟ دي نعمة ربنا وعطية ربنا. وبأمثال كثيرة مثل هذه كان يكلمهم حسبما كانوا يستطيعون. شوفوا رقة ربنا، على قد ما بيقدروا كان ربنا بيكلمهم. حاضر، هتقولي طب اعرف الحتة دي يعني وعلى قد ما قدرتنا الدين هخلص. وبدون مثل لم يكن يكلمهم، وأما على انفراد فكان يفسر لتلاميذه كل شيء. كان حلاوة التلاميذ ان هم يقعدوا يسألوا ويناقشوا المسيح، احنا مش فاهمين، طب نعرف ازاي، نفهم ازاي، كعلامة ان هم فعلا بيسمعوا الكلام بتاع المسيح. عارفين الخرفان لما الراعي ياخدها المراعي كده ويقعد يأكلها، الخرفان عشان تثبت للراعي انها سمعته او استفادت من الرعي بتاعه وانها اكلت وشبعت، عشان تثبت انها اكلت تعمل ايه؟ تتآية، ترجع له الاكل تقول له احنا كلنا ده الدليل، ولا تعمل ايه؟ الاكل اللي خدته ده تخبئه وتهضمه، تحوله للح، تحوله لصوف، تحوله اللبن، تستفيد بيه، مش ترجعه قدامه تقول له احنا كلنا هو شبعنا ونرجعه لك. فوقت كتير احنا بنعمل كده مع ربنا. الكلام اللي بنسمعه ده هيروح فين؟ هنعمل بيه ايه؟ شيء مهم جدا. وقال لهم في ذلك اليوم لما كان المساء، لنكتاب الى العبر، نعدي الناحية التانية من بحيرة طبرية. وبحيرة طبرية مشهورة بتقلبات الجو الشديدة اللي فيها، انه ممكن فجأة يقوم ريح وزوبعة تقلب البحر كله. فصرفوا الجمع وأخذوه كما كان في السفينة. حلو التعبير ده، اخدوه كما كان. يعني ايه؟ اخدوه زي ما هو، اخدوه على طول على السفينة. وكانت معه ايضا سفن اخرى صغيرة. خدوا بالكم التعبير ده، كان في سفن صغيرة تانية مشيت مع السفينة اللي فيها المسيح. فحدث نوح وريح عظيم، فكانت الامواج تضرب الى السفينة حتى صارت تمتلئ. بس الريح والامواج هجمت، بيتكلم عن السفينة، ما هجمتش السفن كلها. بيعرفها هنا تضرب السفينة الى السفينة. قال طب السفن الصغيرة التانية ايه موقفها؟ وهنا يودينا لمحة معينة عايز يقولها مرقس الرسول، ان هيجان الريح وهيجان البحر ده كان بسبب مين؟ الشيطان، قوة الشيطان. الشيطان كان عايز ما يوصلش المسيح للصليب، ما كانش عايز يوصله للصليب لان عارف الصليب ده فيه هلاكه. عشان كده حاول ينهي حياة المسيح بطرق كتيرة. قالوا ارمي نفسك من على جناح الهيكل. حاول في مرات كتيرة ان يخلي الجموع ترمي المسيح من على الجبل، لكن يقول ولم تكن ساعته قد جاءت. كان عايز يقصيه عن الصليب لدرجة انه هيج البحر على السفينة دهيت. ما هو السفينة اللي كان فيها المسيح هي اللي عليها الحرب الشديدة. حتى صارت تمتلئ، بتضرب وتمتلئ. وكان هو في المؤخر على وسادة نائما. ما السفينة دي ممكن ترمز لحياتي، في موج وفي ريح شديدة عمال يخبط فيها، في قلق، في اضطراب، في مشاكل، في خوف عمال يخبط في حياتي جامد، في علاقاتي مع الناس لو وجدت فشل كتير وغدر وخيانة مع الناس، في علاقاتي حتى مع البيت، مع اي حاجة، مشاكل باستمرار. الموج عمال يضرب جامد في السفينة حتى صارت تمتلئ، ويمكن من كتر المية ما دخلت جوه هتغرق السفينة. واحد من كتر المشاكل ومن كتر القلق ومن كتر الحزن ومن كتر الفشل هيغرق بحياته من كتر مشال. وكان هو في المؤخر على وسادة نائما. طبعا المشكلة ان المسيح كان نايم، والمشاكل تزداد عنف طول ما المسيح نايم في حياتي. حطه في المؤخرة مش حطه في المقدمة، اخر حاجة بلجأ له. المسيح كان نايم في المؤخرة، وهم ياما حاولوا يجدفوا وحاولوا يفضوا السفينة من المية، سايبين هو اخر حاجة يلجأوا لها. فايقظوه وقالوا له يا معلم اما يهمك اننا نهلك؟ انت مش اخد بالك ده احنا بنضيع. صرخة جميلة جدا الانسان يصرخها لربنا، يا رب انا بضيع، في حاجات كتيرة واحباطات كتيرة في حياتي، ويمكن مش اخد بالي من حاجات كتيرة هتضيعني، اننا نهلك. فقام وانتهر الريح وقال للبحر اسكت ابكم. استخدم مع البحر نفس اللفظ اللي كان بيستخدمه مع الشياطين، اسكت ابكم، اخرس، تقدرش تعمل حاجة إلا بإذني. في ساعة أنا هأسلم نفسي للموت بإرادتي، عشان كده جيت ساعة الصليب وقال هذه ساعتكم وسلطان الإيه؟ الظلمة. لكن كل الحاجات دي لعب عيال، تقلب لي البحر، اخرس ابكن. فسكتت الريح وصار هدوء عظيم. إذا كان الإنسان محتاج إلى سلام في حياته وهدوء عظيم، ان كل الامور في حياته تستقر بالرغم من الرياح وبالرغم من الامواج، لكن الله يعطي سلام للنفس اللي بتلجأ اليه. وقال لهم ما بالكم خائفين هكذا، كيف لا ايمان لكم؟ وعلى طول الخوف يرتبط بعدم الايمان. ما فيش ثقة في ربنا نعيش في الخوف، في ثقة في ربنا ما نخافش. فخافوا خوفا عظيما وقالوا بعضهم لبعض من هو هذا فإن الريح أيضا والبحر يطيعانه. مين هو ده اللي الطبيعة بتخضع ليه؟ إن هو بنتكراثور ضابط الكل. مفيش حاجة تقدر تفقدني سلامي أو تسبب لي خوف أو قلق طول ما المسيح صاحب حياتي، طول ما العلاقة بيني وبين المسيح مشتعلة. مش حطه في المؤخرة آخر حاجة، حطه في المقدمة باستمرار، خليه صاحب حياتك باستمرار. قل له أما يهمك يا رب أننا نهلك، خليك على اتصال بي، صلي من أجل أن أنت تتمتع بالسلام اللي بيعطيه، بالخضوع اللي بيعطيه للطبيعة حتى اللي بتقسو، حتى لو كان وراها الشيطان، حتى لو كانت قوة الشر هي اللي بتحرك ضدك. ما تخليش في حاجة تحزنك. قريت قصة لطيفة على زي ان احنا بنزعل على حاجات كتيرة، مثلا حاجة تكون عندي وافقدها، شخص عزيز ليا وافقده يموت او اي حاجة. فبيقول ان كان في بستاني بيعتني بزهرة، زهرة جميلة جدا، عمال كل يوم يسقيها وفرحان بيها وبيراعيها. وبعدين في يوم من الايام جاي يشوف الزهرة دي ملقاهاش، فحزن واكتئب جدا. راحت فين؟ طلع يجري على صاحب البستان، قال له الزهرة اللي كانت بتعزيني واللي انا كنت بربيها لك مش لاقيها. قال له ما تزعلش، انا ايه اخدتها، وصلت لي خلاص. عشان كده ان كان في حد فينا في حياته عدم تعزية بسبب ان ربنا خد منه حاجة محبوبة، ما تزعلش، ده صاحب البستان خدها لان هي ايه بتاعته، فما تزعلش عليها. لو هو موجود في حياتك هو احلى من الزهرة، هو اللي يقدر يدي التعزية الحقيقية، هو اللي يقدر يدي السلام، هو اللي يقدر يدي الهدوء. لان الريح والبحر ايضا يطيعانه، كل الخليقة خاضعة لي وتحت امره. يا ريت واحنا واقفين نصلي دلوقتي فكر في حاجة، انا موقفي ايه من كلمة ربنا باستمرار؟ انهي نوع من التربة؟ واذا لقيت نفسك ارض طريق متداسة من الناس وكل واحد عمال يدهوس فيا شوية، او لقيت نفسي من الارض المحجرة او من ارض الشوك، فاعرف ان في حاجة اسمها استصلاح اراضي، ان طبيعة الارض ممكن تتغير. وعلشان الارض تتغير وتقدر تجيب ثمر كويس محتاجة حاجتين، تربة ومية. التربة دي هي ايه؟ التربة دي هي مجال الاحتكاك ما بينها وما بين البذرة. اوجد مجال للاحتكاك بينك وبين كلمة ربنا باستمرار، واحرص على المية. والمية دي رمز الروح القدس، الروح القدس هو اللي يقدر يروي ويغير طبيعة الارض فتجيب ثمر 30 و60 و100. عشان كده واحنا واقفين نصلي ياريت نطلب من ربنا انه يستصلح الارض بتاعتنا، يشيل الشوك، يحط تربة ويروي مية، من اجل ان احنا نجيب ثمر حلو نفرح بيه. في حد يحب يسأل حاجة قبل ما نصلي؟ اتفضل. لان لسه عمل عجيب قدامهم، عمرهم ما شافوا كده، اخرج شياطين، شفى مرضى، لكن ما تعملش مع الجماد، مع الطبيعة، فهو اله الطبيعة، عشان كده بهتوا جدا حياتهم. هم بالاولى طبعا. ايوا تفضلي. الاثنين، ربنا ما بيطالبش الانسان اكتر من اللي بيقدر يديه. ربنا فرح بالتلاتين زي ما فرح بالستين زي ما فرح بالمية في المية، لكن المهم ان الانسان يجيب ثمر، المهم ان الانسان يحقق ثمر في حياته، ولو ثمرة واحدة المسيح بيفرح بيها. عارفين عن عود العنب بيقول لو في حباية واحدة ما تهلكوش تسيبه. القرايات اللي هتقروها في خلال النص ساعة، واحنا هناخد معجزة تهدئة الرياح والامواج من خلال الثلاث اناجيل، من خلال الثلاث اناجيل. يعني هنطلع المعجزة في انجيل متى وفي انجيل مرقس وفي انجيل يوحنا، اسف، في انجيل لوقا، وهنربط او نعمل مقارنة بين الثلاث اناجيل وانتوا بتقروا في خلال النص ساعة دهيت. فالاول نطلع انجيل متى اصحاح 8. انجيل متى اصحاح 8 من عدد 23. انجيل متى اصحاح 8 عدد 23. ولما دخل السفينة تبعه تلاميذه، وإذ اضطراب عظيم قد حدث في البحر حتى غطت الأمواج السفينة، وكان هو نائما، فتقدم تلاميذه وأيقظوه قائلين: يا سيد نجنا فإننا نهلك. فقال لهم: ما بالكم خائفين يا قليل الإيمان؟ ثم قام وانتهر الرياح والبحر فصار هدوء عظيم. فتعجب الناس قائلين: أي إنسان هذا فإن الرياح والبحر جميعا تطيعه. وفي إنجيل مرقس إصحاح 4 عدد 35. إنجيل مرقس إصحاح 4 عدد 35. وقال لهم في ذلك اليوم لما كان المساء لنجتاز إلى العبر، فصرفوا الجمع وأخذوه كما كان في السفينة، وكانت معه أيضا سفن أخرى صغيرة، فحدث نوء وريح عظيم، فكانت الأمواج تضرب إلى السفينة حتى صارت تمتلئ، وكان هو في المؤخر على وسادة نائما. فأيقظوه وقالوا له: يا معلم، أما يهمك أننا نهلك؟ فقام وانتهر الريح وقال للبحر: اسكت ابكم. فسكنت الريح وصار هدوء عظيم. وقال لهم: ما بالكم خائفين هكذا؟ كيف لا ايمان لكم؟ فخافوا خوفا عظيما وقالوا بعضهم لبعض: من هو هذا فان الريح ايضا والبحر يطيعانه. ونقرا بردك من انجيل معلمنا لوقا اصحاح 8. لوقا 8 عدد 22. وفي احد الايام دخل سفينة هو وتلاميذه، فقال لهم: لنعبر الى عبر البحيرة. فاقلعوا، وفيما هم سائرون ناما. فنزل نوء ريح في البحيرة، وكانوا يمتلئون ماء، وصاروا في خطر. فتقدموا وايقظوه قائلين: يا معلم يا معلم، اننا نهلك. فقام وانتهر الريح وتموج الماء، فانتهيا وصار هدوء. ثم قال لهم: أين إيمانكم؟ فخافوا وتعجبوا قائلين فيما بينهم: من هو هذا فإنه يأمر الرياح أيضا والماء فتطيعه؟ والمجد لله دائما أبديا أمين. يبقى حول الشواهد تاني علشان تقروها. متى 8 عدد 23، مرقس 4 عدد 35، لوقا 8 عدد 22. سهل تتحفظ. متى 8 نصها مرقس 4، ولوقا 8 زي متى. متى 8 23، مرقس 4 35، لوقا 8 22. ليا رجاء ان كل واحد ايا كان هدفه من انه يجي النهاردة، ايا كان هدفه، ما يخليش قدامه الا هدف واحد، انه يقعد مع ربنا ويتقابل مع ربنا. اللي جاي يتفسح، اللي جاي يتفرج على الناس، اللي جاي يقضي يوم كده خفيف دمه خفيف، اللي جاي يعمل اي حاجة تاني، حط هدفك وخلي هدفك هو ربنا. عشان كده على قد ما هتتفاعل مع الكلام، على قد ما انت هتصل الى هذا الهدوء العجيب اللي قرينا عنه دلوقتي في الكتاب المقدس. فياريت كل واحد وكل واحدة فترة النص ساعة دهيات يبقى قاعد لوحده بيقرأ في كتابه المقدس، بيفكر في هذا الموضوع. شوفوا الحديث اللي دار بين المسيح وبين التلاميذ، كل واحد من الاناجيل صوره بطريقه معينه. ايه الاضافات اللي نقدر ناخدها من كل انجيل، وايه انطباعاتنا واحاسيسنا اللي احنا بنشعر بيها؟ مساء
في ابتياز وعبور.
يقول انهم صرفوا الجمع واخذوا المسيح كما هو او كما كان، يعني ما خدوه زي ما هو كده بهدومه بتعبه كما كان، يعني تعبير كما كان، ما قالهمش طب نستريح شوية ونروح، لا خدوه كده على طول، خدوه في السفينة. وبعدين يحط مرقس الرسول ملاحظة لطيفة قوي، يقول وكانت معه ايه؟ سفن اخرى صغيرة. بس خدوا بالكم لما الريح قامت والموج قام، الموج ده لما بيصور ده ممكن يوصل لعشرة متر، لدرجة ان لما تربطوا بقى الاناجيل، يعني هنا في مرقس بيقول كانت الامواج تضرب السفينة، تخبط السفينة ترجها، وبعدين مش بس بتضرب السفينة، ده السفينة حتى صارت ايه؟ تمتلئ. وفي متى يقول حتى غطت الامواج الايه؟ السفينة. تخيلوا لو ما كانش السيد المسيح في السفينة، كان 100% مصير السفينة دي الى الايه؟ الى الغرق. لكن بسبب وجود المسيح في السفينة، بسبب وجود المسيح في السفينة، السفينة دي كان ليها نجاة. كل واحد فينا، كل واحد فينا بيجي له وقت بيجي عليه ليل. وكلمة ليل معناها ايه؟ كلمة ليل مساء معناها ايه؟ ها؟ ظلمة، ظلمة. في اوقات كده في حياتنا بتبقى ظلمة، ظلمة. ليل النفس المظلم. هو مين اللي عمل القلبان ده كله؟ مين اللي عمل القلبان ده كله؟ المسيح نطق ثلاث كلمات، انتهر، اسكت، ابكم. الثلاث كلمات دول كان المسيح يوجههم لحد معين. برافو. الثلاث كلمات دول كان المسيح يوجههم باستمرار للشيطان. يقول وكانت شياطين تخرج من كثيرين فانتهرهم ولم يدعهم ينطقون. في مرة بطرس كده لما المسيح بيقول له ان انا حأسلم للصليب، فقال له حشاك يا رب ازاي تموت؟ يقول الكتاب ايه؟ فانتهره وقال له اسكت يا شيطان. ده قال لمين؟ لبطرس. قال له اسكت يا شيطان. كلمة الانتهار كلمة خاصة بالشيطان او بقوة الشر. حتى لما نقرأ كده في رسالة يهوذا، فاكرين الحرب اللي حصلت بين الملاك ميخائيل والشيطان؟ الملاك ميخائيل انتصر على الشيطان بايه؟ قال له لينتهرك الرب. لينتهرك الايه؟ الرب. فكلمة انتهار تعني الشيطان. تقول لي هو الشيطان بيخش في الطبيعة؟ يوه، ده الشيطان شغلته انه يلعب بالايه؟ بالطبيعة. الشيطان شغلته انه يلعب بالطبيعة، لدرجة ان اللي هو اسمه رئيس سلطان الايه؟ هواء. الشيطان اسمه رئيس سلطان الهواء. ده هو الشيطان ما يلعبش الا بالطبيعة، وقوة الشر تلعب بالطبيعة تمام. عشان كده لما تبصوا في قصة ايوب الصديق، تبصوا تلاقوا ان الشيطان كان بيحرك الايه؟ الطبيعة. يقول له في ريح جيت وولعت البيت وهدت البيت وكلت الاولاد وفي ما عرفش ايه حصل ايه، كلها بقوة الطبيعة. لدرجة انه حتى دخل في طبيعة ايوب او في جسد ايوب، لان الشيطان ممكن يخش في طبيعة الانسان. تقول لي ازاي الكلام ده؟ فاكرين في مرة كده جابوا للمسيح واحد مجنون اعمى وايه؟ واخرس. قام المسيح انطهر الشيطان اللي فيه، فالمجنون بقى عاقل والاخرس اتكلم والاعمى ايه؟ فتح. الناس استغربت. اصل الطبيعة، طبيعة الانسان ان الانسان عاقل.
طبيعة الإنسان إن الإنسان ناطق، طبيعة الإنسان إن الإنسان يرى. لكن شوفوا لما قوى الشر تخش جوه الإنسان والخطية تدخل للإنسان، تخيل العاقل مجنون واللي بيتكلم أخرس واللي بيشوف إيه؟ أعمى. عشان كده قوى الشر ممكن تلعب بحياة الإنسان، ممكن الشيطان يخش جوه الطبيعة يهيج الطبيعة. ممكن أنا الإنسان الهادي قوى الشر تحاول تشتغل علي، يثير علي ريح شديدة جدا من الشهوة، ولو طيار الشهوة ده جه في الإنسان يطير كل حاجة قدامه. ده ممكن يحط جوايا انفعال حزن، يحط جوايا حزن لدرجة انه يجيب لي بالكآبة، لدرجة اني ممكن عايز انهي حياتي. ده ممكن يجي كده ريح اسمه ريح غضب، انفعال غضب الانسان ينفعل بيه ممكن يدمر كل شيء، ممكن يعمل اي تصرف. ممكن انفعال من الهم، من شدة الاحتياجات، من الضيقة، من الملل. ممكن يلعب بالطبيعة كويس جدا، وممكن يخلي الطبيعة اللي حواليه مخيفة. ممكن يعمل زلزال يخوف الناس، يفقدهم سلامهم، يفقدهم فرحهم، يفقدهم هدوءهم. ممكن قوة الشر تدخل في الطبيعة وتشتغل بالطبيعة، ولما تصير الطبيعة عدو للإنسان ومعاندة للإنسان بيبقى حال الإنسان صعب جدا جدا. سواء المعنى الأخطر من كده هو ليه الشيطان عمل الهوجة دي كلها؟ الشيطان كان عايز يعمل الهوجة دي ليه؟ من أجل أنه يغرق السفينة. والسفينة دي فيها مين؟ المسيح. عايز يموت المسيح، عايز يموت المسيح، لان المسيح كان لسه على الجبل بيدي الموعظة بتاعته وكسب ناس كتير وحرر ناس كتير وشبع ناس كتير، فهو عايز يشوف مين ده، فاهاج الطبيعة ضد المسيح علشان تموت المسيح واللي معاه. ده في مرات كتير الشيطان حاول يموت المسيح، حتى في التجربة على الجبل لما خده كده وقال له ارمي نفسك، كان عايز يموته بايه؟ بمكر. هو لسه ما كانش عارف مين هو المسيح ده. في مرة تانية يقول ان المسيح كانوا عايزين ياخدوه ويرموه من على الجبل. الشيطان هيج ناس عشان تاخد المسيح وترميه من على الجبل، لكن المسيح قال له اسكت، ابكم، اخرس، مالكش ايه؟ سلطان. انا حموت في الساعة اللي انا ايه؟ حطتها بسلطاني. لي سلطان ان اضعها ولي سلطان ان ايه؟ ان اخذها. عشان كده نبص نلاقي المسيح بيستعمل نفس الالفاظ ضد الشيطان، اخرس، مالكش سلطان. عارفين لو كانت الطبيعة دي هاجت من نفسيها، ولو كانت الريح دي حصلت من نفسها، كان المسيح كده شاول لها بالايد سكتت. لكن المسيح استعمل اللفظ اخرس، ابكم، انتهر الريح، لان وراء هذه الريح ووراء هذه الامواج ايه؟ قوى الشر، وراها الشيطان. لو فينا نفس جه صادفها ليل مساء، في وقت فيه النفس بتشتد عليها الظلمة، ظلمة الشهوة، ظلمة الخطية، ظلمة الشك في محبة ربنا وفي صلاح ربنا وفي وجود ربنا، ظلمة الغضب والانفعال، ظلمة الاحتياج، ظلمة الحزن والكآبة، ظلمة الاحتياجات، او حتى لو الطبيعة صارت معاندة ليا، مش قادر اعيش مرتاح. في اوقات النفس كده يجي لها وقت تبقى فيها ليل مظلم،
وبعدين يقول لهم المسيح لنجتاز الى العبر. نجتاز يعني ايه؟ في عبور. فاكرين عبور الملاك المهلك؟ كلمة بس اوفر، بسخة او عبور. هو عايز يقول لهم ان احنا في وقت ظلمة، في وقت خطر، لكن ما تخافوش، هنعبر هذا الخطر، هنعبر هذا الخطر، هنعديه. حتى لو كانت الطبيعة ضدك، الطبيعة المادية، او حتى لو كانت طبيعتك البشرية ضدك، ما تخافش، هتعبر، هتعبر. عشان كده قال لهم لنكتاب الى العبر. طب ما عشان نعدي البحر ده بيهيج، البحر ده مضطرب، البحر ده جواه حاجة صعبة جدا. تعالوا نشوف جواه ايه البحر ده. لو طلعنا سفر اشعياء اصحاح 27 صفحة 1021، سفر اشعياء اصحاح 27 عدد 1 صفحة 1021 يقول: في ذلك اليوم يعاقب الرب بسيفه القاسي العظيم الشديد لوياسان الحية الهاربة، لوياسان الحية المتحوية، ويقتل التنين الذي في البحر. يقتل التنين الذي في البحر. العالم ده فيه شيطان، في قوة شر موجودة، لكن في يوم يقتل ذلك التنين. ولو طلعنا بردك أشعياء 51 عدد 9 صفحة 1055، أشعياء 51 عدد 9 يقول: استيقظي استيقظي، البسي قوة يا ذراع الرب، استيقظي كما في أيام القدم، كما في الأدوار القديمة. ألست أنت القاطعة رهب الطاعنة التنين؟ ألست أنت هي المنشفة البحر مياه الغمر العظيم، الجاعلة أعماق البحر طريقا لعبور المفديين؟ ومفدي الرب يرجعون ويأتون إلى صهيون بالترنم، وعلى رؤوسهم فرح أبدي، ابتهاج وفرح يدركانهم، يهرب الحزن والتنهد. بصوا للآية دي تاني. زراع ربنا دي هي الطاعنة التنين اللي طعنت التنين وقتلته، عشان كده نشفت مياه البحر العظيمة وجعلت أعماق البحر طريق لإيه؟ ها؟ لعبور المفديين. كلمة عبور المفديين تاني، لنجتاز إلى العبر. ما تخافش، لأن الإنسان المفدي فاديه قتل له التنين وجعل أعماق البحر طريق مسلوك. عشان كده ما تخافش عندما تصير الطبيعة عدو ليك، أو عندما تهيج الطبيعة عليك. إلهنا ملجأنا وقوتنا ومعيننا في شدائدنا، لذلك لا نخشى إذا تزعزعت الجبال وإذا انقلبت الجبال إلى قلب الإيه؟ بحار. حتى الطبيعة المادية ما تخوفناش، وحتى طبيعتنا البشرية ما تخوفناش، لأن في وسط هذا البحر طريق لعبور المفديين. في وسط هذا البحر طريق لعبور المفديين. عشان كده المسيح قال لهم لنجتاز الى العبر. نرجع تاني لمرقس 4 يقول: فحدث نوء ريح عظيم، فكانت الامواج تضرب الى السفينة حتى صارت تمتلئ. حاسس انك اتمليت، حاسس انك اتمليت من المية اللي هتغرقك؟ اتمليت من الحزن او من الملل او من الكآبة او من الضعف او من الخطية او من الضمير اللي بقى مثقل بالخطايا وبالنجاسة او باحتياجات الجسد وبرغبات الجسد اللي انت عمال تشتهيها ومش قادر تنفذها ومش قادر تلاقيها، حاسس انك صرت تمتلئ من هموم او من شكوك او من انفعالات او من احزان، المية غرقتك، الامواج غطت السفينة، حاسس انك غرقان. المشكلة بتاعت التلاميذ دول، هم ليه اضطربوا وخافوا بالرغم ان المسيح كان معاهم؟ ليه اضطربوا وخافوا بالرغم ان المسيح كان معاهم؟ والمسيح وراهم معجزات كتيرة قبل كده، مشي على المية ومشى ناس على المية وعمل حاجات كتيرة، لكن ليه اضطربوا وخافوا؟ غير الايمان، ما هو ايمانهم ده قبل ليه؟ طيب يقول المسيح كان نايم. طب هو المسيح ده بيقول عنه في المزمور هو ده لا يغفل ولا ينام، لا يغفل ولا ينام، يعني حتى ما بيغفلش كده، ما بيغفلش. هل المسيح بيغفل وينام؟ ما بيغفلش ولا ينام. حفظك حافظ اسرائيل لا يغفل ولا ينام، مزمور اللي بنصليه في صلاة الغروب، رفعت عيني الى الجبال، يقول كده لا يغفل ولا ينام. مين اللي يرقص؟ ليه السبب المسيح نام او ظهر قدامهم بان هو نايم؟ هو كان حاطط راسه على وسادة. ها، برافو. مركز المسيح انه كان فين؟ في المؤخرة. عشان كده الامور اضطربت، ما كانش في المقدمة، ما كانش في الوسط، كان في المؤخرة. سابوه. زي ما احنا في اوقات كتيرة بنحط المسيح في المؤخرة، بنحطه في مؤخرة اليوم بتاعنا، في اخرة احتياجاتنا واهتماماتنا. لو فضيله وقت نبقى نكلمه، لو كنا صحيين وفائقين كده نبقى نفتح الكتاب المقدس. يعني يوم زي النهاردة مش لاقيين حاجة نعملها، اهو نروح معاهم اليوم الروحي، ناكل ونشرب هناك ونلعب مثلا، يعني ونتفرج على شوية ناس ونتعرف. في المؤخرة، لانه كان في المؤخرة ما كانش في المقدمة، ايمانهم ضعف وصاروا في خطر، صاروا في خطر زي ما انجيل لوقا بيقول لنا. هل انا في وقت من الاوقات حاسس ان انا في خطر؟ ما بقاش فيا قدرة على المقاومة، ما اياش ليا نفسي للجهاد الروحي، تعبت من رغباتي ومن شهواتي ومن ضعفاتي ومن احتياجاتي ومن الظروف المحيطة بيا، تعبت، صرت في خطر. اخطر حاجة ان الانسان بقى يحس كده انه ما بقاش في نفس، مش قادر يقاوم، مش قادر يجاهد. عارفين الواحد لما يجي يغرق بيعمل ايه في الاول؟ يقعد يرفص ويطبش ويمين وشمال، لكن لما بيحس ان مفيش فايدة بيموت بمنتهى الراحة. خلاص مفيش فايدة، استسلم استسلم. كل الكوارث بتحكي لنا الحكايه دي، ان في ناس بيبقى عندها رغبه شديده جدا للحياه فبتفضل تقاوم، وكل ما تزداد الرغبه في الحياه بيقدروا يعيشوا، لكن اغلب الناس بتفضل في الاول لحد ما تتعب، بعد كده بتستسلم للموت بمنتهى الهدوء، حس مفيش فايده. يقول وصارت السفينه في خطر. حتى لو حاسين ان احنا بقينا في حالة خطر، روح اتجه ناحية المخلص. وكان هو في المؤخر على وسادة نائما فايقظوه وقالوا له يا معلم اما يهمك اننا نهلك؟ هم بالرغم من انهم كانوا ضعاف الايمان جدا،
لكن برضه كان عندهم ايمان بدليل ان هم ايه راحوا له. ما هو لو ما كانش عندهم ايمان خالص كان قعدوا يحروسوا في المركب وفي الدفة وفي المية، خلاص بقى ما هسيبه نايم هيموت معانا يعني هنعمل له ايه. لكن لان كان عندهم ولو قدر قليل جدا من الايمان او من الامل انه ممكن يصنع شيء اتجهوا له. راحوا لحد عنده، اما يهمك اننا نهلك؟ انت مش همك ولا ايه يا رب؟ لاحظوا في الثلاث اناجيل ثلاث عبارات حلوين قوي. هنا واحد بيتكلم بقى من قرفه، يعني بطرس الرسول ده قد يكون هو القائل هذه الكلمة، يعني عمال يفضي في المركب وعمال يعمل وعمال يقدف وعمال يمسك في الدفة وعمال يسوي ان هم يتسيطروا على الموقف، وبعدين بص لقى المسيح ده نايم، فمن قرفه صرخ فيه اما يهمك اننا نهلك. من شدة ضيقه وتعبه صرخ. ممكن كده الواحد وربنا يقبل هذا العتاب، يعني لو انت حاسس انك تعبان وان كل شيء بيعاند معاك، قوم قول له كده انت مش همك اننا نهلك اما يهمك. هو مش انت اللي جبتني ومش انت اللي حطتني في السفينة دهيت ومش انت اللي مشيت البحر، اما يهمك اننا نهلك؟ قوم عاجبه وقول له الكلمة دهيت، تعبت يا رب، كل حاجة ضدي، حتى جسدي ضدي، حتى رغباتي ضدي، حتى الظروف اللي حواليا والامكانيات اللي حواليا ضدي. قوم عاجبه وقول له اما يهمك اننا نهلك. متى ذكر كلمة حلوة قوي في منتهى الرقة والوداع، يا سيد نجنا. لو انت يعني من نوع الهادي قم قل له يا سيد نجيني، لان السفينة بتاعتي الموج بيضرب فيها جامد وكل خطة والتانية تلوحني، وان السفينة صارت تمتلئ وحتى غطت الامواج السفينة، يا سيد نجني من فضلك يا رب نجيني. تعبت من نفسي ومن الناس اللي حواليا، وتعبت من الدنيا وتعبت من الظروف وتعبت من كل شيء، نجيني. لوقا يروح كده يقول يا معلم يا معلم اننا نهلك، ويكرر في لجاجة كلمة يا معلم يا معلم يا معلم. مش انت المعلم اللي بتعلمنا؟ ما تعلمنا ازاي نقدر نعبر هذا الموقف، ما تعلمنا ازاي نقدر نعدي هذا العبر. يا معلم اننا نهلك، ادي حالنا، بيقرر الحال بتاعه اننا نهلك. عشان كده يقول فقام وانتهر الريح وقال للبحر اسكت ابكم، فسكنت الريح وصار هدوء عظيم. وفلوقة يزود لنا حتى ويقول سكنت الريح وتموج المياه انتهيا. تموج المياه يعني المياه اللي عاملة موج دي عمالة تطلع وتنزل ترفعني لفوق وتهبدني لتحت، انتهيا. انتهر الريح وانتهر قوى الشر اللي وراء هذه الرياح.